خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنقرأ في كتاب الأربعين النووية للعلامة الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث قد رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من زهاد الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وفضله قد تكلم به كثير من الأئمة، وروى حديثا كثيرا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه تأخرت وفاته فتمكن التابعون من الرواية عنه، حيث لم يمت رضي الله عنه إلا سنة 73، وقد توفي في مكة رحمه الله تعالى. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أرفع رتب رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، يعني أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان، وأن هذه الأركان هي دعائم هذا الدين. وقوله الإسلام، هل المراد به دين الإسلام ككل، أو أن المراد به الرتبة الأولى من رتب هذا الدين؟ حيث تقدم معنا أن هذا الدين على ثلاث رتب: الرتبة الأولى رتبة الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. هذه أقوال، هذان قولان لأهل العلم. فطائفة تقول المراد بالإسلام هنا هو الرتبة الأولى من رتب الدين، والتي تقابلها رتبة الإيمان ورتبة الإحسان. وطائفة من أهل العلم يقولون المراد هنا بلفظ الإسلام الدين كله، وهذا القول الثاني أظهر، وذلك أن كما قدمنا بالأمس أن لفظة الإسلام والإيمان متى جاء في سياق واحد كان لكل منهما معنى مغاير عن معنى الآخر، وأنه إذا انفرد أحد اللفظين شمل معنى كل منهما، وشمل لفظه الدين كله. وقوله على خمس، إنما ذكر هذه الخمسة الأركان لكونها من الواجبات التي تتعين على كل مكلف، بخلاف غيرها من الواجبات، فإنها إما واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإما إنها واجبات لها أسباب خاصة فتجب على بعض المكلفين دون بعضهم الآخر، كبر الوالدين أو النفقة على الأبناء أو نحو ذلك، فإنها لا تجب إلا على من كان له والدان، ولا تجب النفقة إلا لمن كان له أبناء. بخلاف هذه الأركان الخمسة فإنها تجب على كل مكلف وجوبا عينيا. وقوله هنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان دين الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما أول الواجبات التي تجب على المكلف. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في المدينة 13 سنة إنما يدعو الناس إلى هاتين الشهادتين، شهادة إفراد الله بالعبادة، لما صعد إلى الصفا دعاهم إلى الله ودعاهم إلى أن يفردوا الله بالعبادة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعراب فيشهدون بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقتصر منهم على ذلك ولا يطالبهم بغيرها إلا ولا يطالبهم بأشياء قبل الشهادتين، فلم يكن يقول لهم هل شككتم قبل ذلك، هل نظرتم قبل ذلك، هل استدللتم قبل هذا، وإنما يكتفي منهم بالشهادتين. ويدل على هذا أن بعض الصحابة إنما أسلموا لما طلب منهم بعض أقربائهم الدخول في الدين فتشهدوا بالشهادتين، فلم يؤثمهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم نظرهم، ولم يقل بأنكم قد خالفتم الشريعة أو لا يصح إيمانكم بذلك، كما ورد في حديث سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغيرهم حينما دعوا أقوامهم وقالوا لن نحدثكم ولن نخاطبكم إلا إذا شهدتم الشهادتين، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يطالبهم بإعادة النظر أو بتقليبه أو بغير ذلك مما يزعم بأنه أول الواجبات. فالمقصود أن الحديث فيه دلالة على أن أول واجب على المكلف هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار والاعتراف بالقلب واللسان والجوارح بأن المعبود المستحق للعبادة هو الله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله، بما يتضمن أن العبادة حق لله وأنه لا يجوز صرفها لأحد سواه كائنا من كان. فقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله إثبات الإلوهية والعبودية لله وحده جل وعلا. ومن هنا فكل العبادات يجب صرفها لله وحده، لا يجوز صرفها لأحد سواه، فلا يجوز لك أن تصلي تنوي بصلاتك التقرب لأحد سوى الله، وإذا صليت ناويا بصلاتك غير الله فحينئذ وقع منك شرك يدخل في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا من صرف عبادة الصوم فجعلها لغير الله فإنه حينئذ إذا نوى بها التقرب لغير الله كان مشركا في عمله. وهكذا من حج قاصدا بحجه غير وجه الله، إما أن يقصد العبادة لغير الله أو التقرب لأحد سوى الله أو نوى بذلك مراءاة الخلق، فإنه حينئذ يعد مشركا في عمله سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. وهكذا عبادة الخوف والخشية والرجاء والتوكل وتفويض الأمور، لهذه عبادات لا بد أن تكون لله وحده، فلا يجوز أن تعبد بها أحدا سوى الله. وهكذا أيضا عبادة النذر لا يصح أن تتقرب بها لأحد سوى الله، وإنما تتقرب بها لله وحده. وهكذا أيضا عبادة الدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال سبحانه مبينا ضلال أولئك الذين يصرفون دعاءهم لغير الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هنا فإن من دعا غير الله فقال: يا رسول الله أغثني، أو قال: يا أيها الولي الفلاني ارزقني، أو قال يا أيها الملك جبريل انصرني، فإنه يعد بذلك من المشركين، لأن العبادة حق لله والدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا بد من صرفه لله وعدم صرفه لأحد سواه. ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان أن من عبد أحدا سوى الله فإنه ضال خارج عن دين الإسلام، لأن معنى قولك لا إله إلا الله أنك تقر بأن العبادة حق لله، ومن ثم تقر بضلال من عبد غير الله. وقد كانت رسالة جميع الأنبياء تتركز على هذا الأصل وتنطلق منه، لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك فينبغي بالدعاة أن يركزوا على هذا الأصل، أصل توحيد رب العالمين وإفراده بالعبادة، فهو أصل دين الإسلام وهو أول ما يدعى إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما قوله وشهادة أن محمد رسول الله، فأن تؤمن وتعتقد وتقر وتعترف بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلى البشر هاديا وبشيرا، وأن رسالته شاملة للناس كافة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأن تعتقد أن هذه الرسالة محتوية على الخير للبشر عامة، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق كل حديث صحيح ورد إليك، فلا يكون في قلبك شك منه ولا ريب. وكذلك من مقتضى هذه الرسالة أن تطيع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وكما قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتك لنفسك، ومن محبتك لوالديك، ومن محبتك لأبنائك، ومن محبتك للناس أجمعين، فإن هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا تعبد الله عز وجل إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، فلا تتعبد الله بعبادة محدثة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، فإن كل عبادة لم ترد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إما بفعله وإما بقوله، فإنها مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله عز وجل، كما قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا اعتقد الإنسان أن هذا الدين كامل وأنه لم يترك شيئا من العبادات إلا وقد وردت في الكتاب والسنة، علم أن ما أحدثه الناس مما يتعبدون به لله ولم يرد في الكتاب والسنة فإنه ضلالة، وهو بزعم صاحبه استدراك على الدين واستدراك على الله وعلى رسوله. فإن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن كمال هذا الدين ألا يحتاج إلى زيادة من أحد من الخلق كائنا من كان. وأما الركن الثاني فإقام الصلاة، والمراد بإقام الصلاة الإتيان بالصلوات